إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: اغتيال قيادي كبير في الوضيع وانفجارات كبيرة في أبين، القوة الصاروخية في أعنف رسالة للعدوان، كل مصافي النفط تحت مرمى صواريخنا، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لولا الاستقطاب لما استمر العدوان، ونحن مستعدون لمساعدة المؤتمر في مواجهة استقطاب العدوان لأعضائه. مستمعينا الكرام، يوم أمس كان هناك عملية اغتيال كبيرة وعلى مستوى كبير وفي مديرية عبد ربه منصور هادي بنفسه. تم اغتيال قائد ميليشية الحزم الأمني في مدينة الوضيع عبد الحكيم عمير وإصابة 2 من مرافقيه. هذا تمت يوم أمس طبعا، وتم اغتياله وسط السوق العام بمدينة العين، يعني أمام العين تماما، يعني في مدينة العين أمام العين وأمام عين الناس بشكل كامل. وهذا عملية الاغتيال، يعني نلاحظ كما تحدثت في حلقات سابقة خلال هذه الأيام الأخيرة هناك عملية اغتيالات لقيادات كبيرة، قيادات كبيرة، وهذا يوضح استعارة الصراع بين السعودية والإمارات وبين ميليشيات الاحتلال. يعني كل يومين، كل 3 أيام بالكثير تكون هناك عملية اغتيال لأحد القيادات الكبيرة الموجودة في المحافظات الجنوبية في سياق التصفية، في سياق التصفية فيما بينهم. هذا في مديرية الوضيع. في مديرية زنجبار عاصمة محافظة أبين اشتباكات عنيفة وانفجارات عنيفة بين ميليشيات الاحتلال أمام مقر إدارة المحافظة القديمة وسط المدينة. يعني الآن عندما حركت الإمارات ميليشياتها، السعودية حركت ميليشياتها، نلاحظ كيف أن هذه الانفجارات، الاشتباكات، الاغتيالات كلها تعود إلى الواجهة. تلاحظوا مستمعينا الكرام معي، قبل تقريبا حوالي 2 أسبوع عندما كانوا مشغولين بالمجلس الانتقالي وتشكيل المجلس الانتقالي وعودة المجلس الانتقالي وإقالة الثلاث المحافظين لشبوة وحضرموت وسقطرة، ولا سمعنا حتى اغتيال واحد. ليش؟ لأنهم مشغولين بماذا؟ بهذه الأحداث الكبيرة التي كانوا يحضرون لها. والسعودي كان أيضا مشغول بزيارة ترامب، وكان أيضا مشغول بزيارة وزير الدفاع وتلقي التعليمات فيما يخص العدوان على اليمن وبقية المواضيع فيما يخص قطر وغيرها. هدأت الأمور، الآن تستعيد الأمور نفس السيناريو منذ بداية الاحتلال وحتى هذه اللحظة. يعني بين فترة وأخرى تعود الاشتباكات، تعود الاغتيالات، تهدأ في منطقة، تشتعل في منطقة أخرى، تسكت في منطقة، تقام في منطقة أخرى، وهكذا وهكذا. لا يريدون أن يستقر الجنوب، لا يريدون أن يستقر وأن يكون هناك أمن واستقرار حقيقي لأبناء المحافظات الجنوبية. وكما تحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في خطابه الأخير، هل هناك دولة، وهو يخاطب المرتزقة في المحافظات الجنوبية، هل هناك دولة؟ هل حصلت على دولة؟ هل حصلت على عزتكم، على كرامتكم؟ أقل شيء لا، إنما يعاملونهم كدماء، كدماء فقط. هذا يأتي إلى هنا، وهذا ينقل إلى هنا، وهذا يقاتل هنا، وهذا حسب التوجيه فقط. الآن الاشتباكات التي حدثت في تعز، والتي هي امتداد للخلافات بين السعودية والإمارات، أيضا حدثت في المخا، واشتباكات الآن في المخا بين ميليشيات الاحتلال. ليس هناك احترام ولا تقدير ولا جمالة ولا أي شيء من هذه الاعتبارات للمحتل أمام مرتزقته نهائيا. في نهاية الشهر عن نصرف المعاشات كما بيقولوا ذا الحين، لما استقطبوا أبناء المحافظة الجنوبية للقتال، وبعدين يقولوا الكشوفات، السيولة ما فيش، يعني يخلقون الأعذار والمبررات الوهم. الآن ما هو الوضع في عدن؟ لا كهرباء، أزمة مشتقات نفطية، ارتفاع الأسعار، اشتباكات، نهب للمحلات التجارية، للبيوت، للفلل، للدكاكين، للصرافة، للبنوك. يعني هذا هو الوضع، هذا هو الوضع في محافظة عدن. هذه دولة، وما يقول أنهم بالشرعية موجودين، وحكومة الشرعية وقوات الاحتلال السوداني السعودي الإماراتي الأمريكي كلهم موجودين. هل هذه الدولة؟ طيب، يعني نلاحظ الآن يعني حتى في موضوع سيطرة ميليشيات الاحتلال على مؤسسات الحكومة، يعني بيت الثقافة ومش عارف ايش الذي يتبع وزارة الثقافة، الذي يتبع مجمع القضائي، الذي يتبع كذا، نهب نهب عيني عينك، ولا كأنهم في شريعة الغاب، وهي فعلا شريعة الغاب برعاية أكبر غاب وأكبر غراب هو الأمريكي والإماراتي والسعودي.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الكرام إلى الإنجاز الاستراتيجي المهم في إطلاق صاروخ بركان H2 إلى مدينة ينبع النفطية غرب المملكة العربية السعودية، والتي تبعد عن الرياض بحوالي 300 كيلومتر، وإصابة الصاروخ هدفه بدقة، وبفضل الله وعونه كما أكدت لي مصادر خاصة من هناك عبر يعني بعض الأشخاص، لأنه كما تعرفون هناك تكتم شديد، لكن حصلت على بعض المعلومات بأن الصاروخ أصاب مكانا حساسا في هذه المدينة، وبفضل الله دمر الأشياء الكثيرة. حتى مساء أمس يعني يقول لي أنه لا زالت بعض الحرائق تشتعل هناك، وأنه تم فرض طوق أمني بعيد وكبير جدا على المنطقة لكي لا يخرج خبر، ولكي لا أحد يصور، ولكي لا أحد يتحدث. لكن لحجم ما سمعه أبناء تلك المنطقة من ضربة ومن حرائق ومن يعني، لم يعد العدوان يستطيع أن ينكر، فقال أنه انفجر محول. ولاحظوا السبب السخيف، ما قالوا، قالوا أنه بسبب ارتفاع درجة الحرارة. يعني حمية الدنيا، حني صحراء وحنهم في يعني في الساحل، فقام المحول حرق. يعني لاحظوا المبرر السخيف الذي هو يعني الذي يصدقه من أبناء شعب نجد الحجاز، هم أسخف من هذا المبرر. يعني دائما كيف قتل الضابط؟ قالوا ضربة شمس. الآلية قالوا أنها وعكة صحية، آلية عسكرية وقالوا أنها وعكة صحية، وهذا موجود يعني ليس ادعان عليهم. يعني قالوا أنه طحس، وهذا قالوا أنه يعني، المهم يعني أعذار سخيفة 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 جدا. وهذا إصابة مدينة كاملة، وهي تحتوي على 3 مصافي نفط، وأحدث المصافي الموجودة في العالم هي في تلك المدينة، وتنتج 1,500,000 برميل نفط يوميا، وتم بداية تشغيلها في 2015، وفيها شركة أرامكو تمتلك الأسهم الكبيرة والرئيسية، وهي تمثل من أهم عصب الاقتصاد السعودي في المملكة العربية السعودية. جاء استهداف هذه المدينة، وبفضل الله وعونه في أول صاروخ يعلن عنه، صاروخ جديد H2، يعني هو من فصائل بركان لكن فصيلة جديدة H2، صاروخ جديد يبلغ مدى أكثر من 1000 كيلومتر، وبفضل الله أصاب هدفه بدقة. طبعا قبل أن أتحدث عن الرسائل من خلال هذا الصاروخ ومن القوة الصاروخية، يعني من السخافة كم واحد من المحللين السياسيين السعوديين طلع يبرر يعني موضوع الصواريخ البالستية التي تصل إلى الرياض وإلى الأماكن الاستراتيجية. قال الحوثيين بيقوموا يطلقوهن فجر والجنود السعوديين راقدين. يعني لاحظوا إلى أي مستوى، لا يخجل أن يتحدث بهذا الكلام، لكن لأنهم حكرة، لأنهم لم يعد يستطيعوا يتحدثوا عن ما يتلقونه من ضربات موجعة، قال لك الحوثيين بيضربوا فجر والجنود السعوديين راقدين، وحتى الصواريخ الباتريوت هذه يمكن راقدة وكل مع الجنود السعوديين. يعني سخافة. على العموم، القوة الصاروخية يوم أمس أصدرت بيان ناري وبيان عنيف وبيان يوضح بأن القوة الصاروخية دخلت مرحلة الجد ضد من الخيارات الاستراتيجية التي أعلن عنها قيادة الثورة في بداية العدوان، والتي لم نكن نحن كشعب يمني ندرك أهمية وموضوع الخيارات الاستراتيجية وتعاملنا معها ببساطة، ولم نكن ندرك قيمتها ولا فاعليتها ولا حتى ما هي الخيارات الاستراتيجية، وهذا للأسف. الآن ضمن الخيارات الاستراتيجية ضرب كل مصافي النفط. لماذا؟ هي ضربة استراتيجية تؤثر على الاقتصاد السعودي الذي من خلاله يدعم العدوان بالأموال، يشتري الصفقات، يشتري الولاءات في مجلس الأمن في أمريكا، في بريطانيا، في ألمانيا، في فرنسا، في كل شيء. ومن خلال هذا البترول النفط يتم استجلاب المليارات لآل سعود، ومن خلاله يتم شراء العالم، وأيضا يتم قتل أبناء الشعب اليمني بهذه الأموال. أنت عندما تستهدف عصب الاقتصاد السعودي وهو النفط، بالتالي سيكون هناك له تأثيرات سلبية على العدوان، على دعم مرتزقته هنا في الداخل، على فشل صفقاته الكثيرة بالمليارات، أيضا حتى خلق أزمة داخلية في الشعب النجد والحجاز. وكما حدثني أحدهم، بعد الضربة بيوم، ثاني يوم خرجوا والمحطات كلها مغلقة، يعني خايفين من ارتفاع الأسعار، وارتفعت فعلا أسعار النفط هناك. يعني ضربة استراتيجية تحقق الكثير من المكاسب، وهذه هي دائما ما عودتنا عليه القوة الصاروخية، وكذلك توجيهات القيادة السياسية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. يعني ضربة واحدة وتكون لك هناك نتائج كثيرة إيجابية، بينما تكون هناك الكثير من السلبية لدى دول العدوان. أيضا من الرسائل لاستهداف هذه المنشأة النفطية والإعلان عن أن مصافي النفط هي كلها تحت مرمى صواريخ القوة الصاروخية، يعني أن هناك دخلنا مرحلة كسر العظم بعد أن ترنح النظام الاقتصادي للسعودية، بعد أن بدأ يستجلب المليارات من الكويت ومن غيرها، بعد أن بدأ يرفع الأسعار المشتقات النفطية والفاتورة، وبعد أن يعني بدأ حتى يفرض جبايات على المغتربين 400 على كل فرد، و مش عارف ايش في الشهر، و6000 في السنة والى غيرها. عندما تأتي هذه الضربة في هذا التوقيت تزيد من خسائر الاقتصاد السعودي، تزيد ايضا من تدهور الوضع الاقتصادي للسعودية، تزيد ايضا من نستطيع ان نقول ضرب الاقتصاد السعودي في العمود الفكري بالنسبة له. والجميع يعرف انه يعني النفط هو الوسيلة الوحيدة التي يمول بها النظام السعودي ميزانيته، وبالتالي كان هناك عدة رسائل مهمة جدا، وهذا حدث استراتيجي ايضا له تداعياته في المستقبل. ايضا القوة الصاروخية تبشر وتعلن بانه سيكون هناك قصف لمصافي النفط، وانه ستكون الحرارة التي يدعيها والتي علق عليها النظام السعودي بأنها أدت إلى انفجار محول، ستكون هذه الحرارة وسيسمعها آل سعود في عز الشتاء. وهذه لغة قوية وتعبير فظيع للقوى الصاروخية ردا على يعني تبريرات النظام السعودي. وأيضا حذروا الشركات الأجنبية من أنها تبقى في مصافي النفط، وقالوا يكفينا، ما عجز شيء كل مرة نقول لكم ريحوا لكم اخرجوا، لا، قالوا هذا أول وآخر تنبيه، الشركات الأجنبية التي تعمل في السعودية عليها أن تغادر السعودية، وأول وآخر تنبيه، يعني الأمور ما عاد فيش فيها صفات. ويتوقع النظام السعودي وتوقع من يقف خلفه بأي ضربة في أي وقت ضمن أي مصفى للنفط بدون أن يتم إبلاغ أحد وبدون أن يتم إشعار أحد، وبالتالي فعليهم أن ينتبهوا. وهذه طبعا تحدث إرباك بشكل كبير في أوساط القوى العسكرية للأمريكيين، للسعوديين، للإمارات، للغرفة العملية الموجودة في الرياض، إرباك لهم بشكل كبير. ونستطيع أن نقول أن القوى الصاروخية أيضا حتى وهي تعمل بضرب أهداف عسكرية تمارس حرب نفسية حقيقية، ليس فيها كذب وليس فيها تضليل، وإنما هي جادة وستنفذها كما وعدت في السابق وأوفت بوعدها. والآن أيضا تطرح الكثير من التحذيرات للنظام السعودي وكذلك للنظام الأمريكي الذي يقف خلفه، وأيضا لبقية المتحالفين للإمارات وغيرها. ومدينة ينبع هي أبعد من الرياض، ولذلك كما أعلنت القوى الصاروخية دخلنا مرحلة ما بعد الرياض، وإن شاء الله فيما بعد ما بعد الرياض. لكن ما بعد الرياض يعني أن الرياض أو عفوا أن دبي وأبو ظبي هي من ضمن هذه المرحلة، لأن مدينة ينبع هي أبعد منهما، وبالتالي فالأسهل والأكثر مسافة هي دبي وأبو ظبي. وهذا راجع للقوى الصاروخية، وإنما نحن نحلل حسب الواقع الجغرافي لمدى صاروخ بركان H2، وكذلك المسافة بين الرياض وينبع، وبين الرياض وكذلك الإمارات وأبو ظبي. وعلى الإمارات أن يتحسسوا رؤوسهم وأن يدركوا أن كل جرائمهم لن تكون هناك مسامحة معها، وألاعيبهم لن تكون هناك تغافل عنها، وإنما يرجع للظروف، البيئة، القرار، التوقيت المناسب. هذا نحن لا نستطيع أن نتدخل فيه، وهذا شيء راجع للقوى الصاروخية التي لديها حسابات عسكرية أكثر مما نعرف نحن. لكن إنجاز نستطيع أن نقول استراتيجي، أن يصل قوتك الصاروخية إلى أبرز دولتين في دول العدوان وإلى حتى ما بعدها، هذا يكفينا إنجاز، ونستطيع أن نهدد به كل دول العدوان في حال إذا ما استمروا في عدوانهم علينا. وبفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل القيادة الحكيمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وبفضل هؤلاء المخلصين من الجنود المجهولين من القوى الصاروخية، وكذلك بفضل مشروع الثقافة القرآنية التي أحيت مثل هؤلاء الرجال وأحيت الأمة اليمنية وأعادتهم إلى عزتهم وكرامتهم، وكذلك أيضا بفضل صمود أبناء الشعب اليمني وعوائل الشهداء والجرحى وكل شخص حر أبي يقف في وجه هذا العدوان، ولولا هذا الصمود والتوحد وكذلك الثبات لما استطاعت القوى الصاروخية أن تصل إلى ما وصلت إليه، ولما استطاع الجيش واللجان الشعبية أن يحققوا انتصارات، لأنها جبهة متكاملة لا يمكن أن تتجزأ.
من الجنوب،
أيضا مستمعينا الكرام، أنتقل معكم إلى خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في مناسبة ذكرى الصرخة، والتي دائما يوميا نتطرق إلى محور ولو بشكل مختصر، لأن فيها الكثير من النقاط المهمة التي ينبغي أن نكون على وعي بها، وكذلك هي التي تفيد يعني أبناء الشعب اليمني لمعرفة ما يدار حولهم من مؤامرات وكذلك من تحركات للأعداء. في هذا الخصوص بعد عامين ونصف يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله أن هناك سياسة نشطة يعمل عليها العدوان، وهي سياسة الاستقطاب، شراء الولاءات للسياسيين، لأعضاء مجلس النواب، لمشائخ، لمواطنين، لخلايا، يعني يعني يستقطب من أبناء الشعب اليمني بشكل كبير جدا. ولولا الاستقطاب، لاحظوا هذه نقطة مهمة مفترضا ينبغي أن نلتفت إليها جميعا نحن أبناء الشعب اليمني لنقف ضدها حتى تساهم في إيقاف العدوان. يقول السيد: لولا الاستقطاب لما استمر العدوان. الآن ما هو الذي بيغري العدوان أنه يستمر في عدوانه؟ أن في أحزاب سياسية يستطيع أن يستقطبها وتستجيب له سريعا، أن في شخصيات سياسية يستقطبها وتستجيب له سريعا، في شخصيات إعلامية، في مشائخ، في خلايا، في مواطنين، وبالتالي هذا يجعله مغري إلى أن يستمر بالعدوان، إلى أن يستمر في إطالة أمد العدوان. لكن إذا تم محاربة هذه الظاهرة وتجريم كل من يذهب مع العدوان وتفعيل الردع القانوني كما تحدث السيد عبد الملك والذي للأسف المؤتمر يعارضه، وأيضا والوقوف بكل جد وحزم من أبناء القبيلة في كل من يقف مع العدوان من أبناء قبيلتهم في كل منطقة، وأيضا يجرمون ويفعلون وثيقة الشرف، صدقوني أنه لن يستطيع أن يستمر العدوان في حال إذا نجحنا في ضرب هذه النقطة التي يستفيد منها العدوان، لأنه يريد أن يتكاتل اليمنيون وهو يدعم بالمال فقط، وهناك من يستجيب له، لكن عندما لا أحد يستجيب له بالتأكيد أنه لن يستطيع أن يلقى وقودا لحربه وعدوانه، لأنه لاحظوا حتى الآن بيشل المرتزقة إلى جبهات الحدود يقاتلوا بدل عن الجيش السعودي، للأسف من أبناء اليمن هؤلاء المغرر بهم والذين باعوهم قيادة المرتزقة بقليل من الأموال المدنسة. في الموضوع السياسي أيضا تحدث السيد عبد الملك عن مؤامرة الآن تحاك ضد حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقف في وجه العدوان، وهناك الكثير والأحرار والشرفاء منه في وجه العدوان والذين ثابتون وصامدون، هناك يتعرض لمؤامرة بشكل كبير وهي من ضمن سياسة الاستقطاب، يستقطب بعض أعضاء مجلس النواب، وقد تحدثت قبل فترة أنه في أعضاء مجلس النواب بينزلوا لعدن، يستقطب بعض السياسيين والذين كانوا يعملون على تشويه أنصار الله بشكل كبير جدا، وبعد أن تحدث السيد عن فرض قانون الطوارئ وكشفهم وجدنا بعض منهم غادر وأصبح الآن في الرياض وفي أبوظبي أو بعضهم في الأردن. أيضا الإعلاميين لا يزال، لأنه كما تحدث السيد أن سياسة الاستقطاب هي على اتجاهين، استقطاب وأخذهم إلى الرياض وأبوظبي وإلى جبهات المواجهات، أو استقطاب داخلي ويبقى في محله لكن لديه وظيفة وهي تشويه أنصار الله، كما يعمل الآن الكثير من المنتسبين أو المندسين في المؤتمر الشعبي العام الذين شغلهم ليل ونهار هو تشويه أنصار الله، لم يعد يتحدث عن العدوان ولا بكلمة، إنما فقط خلق الأكاذيب، الافتراءات، التضليل، التزوير، التشهير، والطعن في ظهر الجيش واللجان الشعبية وأنصار الله. هذا من أحد المؤامرات التي تستهدف حزب المؤتمر الشعبي العام والتي ينبغي أن يتخلص منهم، وألا يكون المؤتمر مظلة لهم لممارسة ولخدمة العدوان، لأنهم عملاء، هذه أعمالهم هي عمالة، يعني الأمور أصبحت واضحة، وإلا المنطقي والطبيعي أنك عندما تقول أنك ضد العدوان أنك تواجه العدوان، مش تقول أنك ضد العدوان وتواجه أنصار الله، يعني هذا يعني مثل ما يقولوا لف ودوران، يعني مفضوح. وبالتالي فهناك الكثير من الإعلاميين، من بعض السياسيين، من المندسين في حزب المؤتمر دي بيشتغلوا في الباصات، بيشتغلوا في المقايل، بيشتغلوا في وسائل الإعلام، في الفيسبوك، في الواتس، في كل شيء يشتغلوا لتشويه أنصار الله خدمة للعدوان. ولذلك يقول لهم السيد: نحن لسنا في انتخابات، يعني احنا ما احناش في وقت انتخابات لما انه نتنافس احنا وانتو وكل واحد يكذب على الثاني، لا، ولن تكون هناك انتخابات لا في هذا العام ولا العام المقبل ولا شيء، احنا في عدوان، عقلوا احنا في عدوان، يعني الأولوية والعقل والمنطق ان نواجه العدوان، ليس ان يعني نعمل على دعاية انتخابية، و يعني تفكير عجيب وتفكير غير منطقي، يعني وبالتالي يدنا نحن متحالفون متكاتفون، ينبغي أن نواجه العدوان وبعد أن يخلص العدوان نتنافس بشرف، هذا شيء طبيعي يعني، لكن أن تترك العدوان وأن تعمل على أنه كأنك في انتخابات هذا شيء غير منطقي وليس طبيعي. وبالتالي يطمنهم السيد يقول لهم ما فيش انتخابات ولا في شيء ولا في شيء، الآن أنتم تتعرضون لمؤامرة، يعني وهذه نصيحة من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وربما كلنا لم يكن يعلم بها ولديه قد ربما يكون لديه بعض المعطيات والوقائع والأحداث التي هي حقيقة والتي تكشف عن هذه الأمور. يعني استهداف المؤتمر واستقطاب الكثير من عناصره هو استهداف لحزب المؤتمر الذي يقف في وجه العدوان، وهذا والاستجابة من بعض قيادة المؤتمر أو إعلامي المؤتمر أو صحفيين أو كذا المندسين طبعا، واستجابتهم لأن يكونوا مطية للعدوان، هذا يغريهم في إطالة أمد العدوان، يغري العدوان في تفكيك الجبهة الداخلية، يغري العدوان في إطالة أمد العدوان، يغري العدوان في الضغط على القوى الوطنية سياسيين وغيرها للقبول بشروط العدوان. وهذا ما نلاحظه، يعني لاحظوا مثلا عادل الشجاع الذي كان رأس الحربة في تشويه أنصار الله، أمين الوائلي الذي قبل العيد سافر إلى الرياض ثم عاد، وخرجوا يبرروا له وقالوا ما بش معه زلط، يعني كيف له ما يعني صار داله زلط ورجع، يعني من عدوه، يعني بالعقل بالمنطق. يعني محمد المسوري، الكثير من الذي الآن شغلهم الشاغل هو تشويه أنصار الله، هؤلاء مفضوحين معروفين، وينبغي أن يكون هناك موقف مشرف من شرفاء وقيادات المؤتمر ضد هؤلاء الذين يحاولون أن يصطادوا في الماء العكرة وأن يخدموا العدوان بتفكيك الجبهة الداخلية، خاصة وأن الإمارات الآن تسعى لتنفيذ هذا الموضوع بشكل كبير جدا عبر تفكيك الجبهة الداخلية لضرب الصمود الشعبي اليمني في مواجهة العدوان. ولذلك السيد يقدم لهم هذه الملاحظات، هذه النصائح، يقول لهم أنتم في مؤامرات عليكم أن تنتبهوا، ونحن مستعدون لمساعدة المؤتمر في مواجهة استقطاب العدوان لأعضائه. هكذا يقول السيد لأخواننا في المؤتمر الشعبي العام بأن أنصار الله مستعد لمساعدة المؤتمر في مواجهة هذا الاستقطاب الخطير الذي إذا نجح فهو سيدمر المؤتمر وسيكون وبال على المؤتمر. يعني في البداية صحيح أنه سيتضرر من الشعب اليمني، يعني نوعا ما أو جزء قليل من الشعب اليمني، لكن في الأول والأخير المتضرر هو المؤتمر الشعبي العام، وبالتالي ينبغي أن يبقى محافظا على صفه، أن يطرد كل المندسين، أن يطرد كل العملاء، أن يتخلى ويفصل كل العملاء الموجودين في الرياض أو الموجودين هنا ويسعون لخلخلة الجبهة الداخلية، أن يكون يعني كما قال رئيس المؤتمر الشعبي العام يتطهر حزب المؤتمر بأفعال وليس أقوال، وهذا الذي سيحافظ على حزب المؤتمر الشعبي العام. أما غيره وأن يسمح وأن يكون مظلة للمرجفين والمنافقين والمثبطين والذين يعملون ليل نهار لتشويه أنصار الله، فهذا يخدم العدوان ويغري العدوان، وأيضا سيتضرر منه المؤتمر وسيتضرر منه الجميع، لن يكون هناك ولن يتجمل العدوان لأحد، لا للمؤتمر ولا لهادي ولا لأحد ممن يحاول أن يخدمه أو أن يقدم له رسائل بأنه يستطيع أن يعمل على تحقيق أهدافه التي عجز عن تحقيقها عسكريا. وبالتالي فالمصلحة في الأخذ بنصيحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لنا ولكل أبناء المؤتمر الشعبي العام وأبناء الشعب اليمني.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتت بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: اغتيال قيادي كبير في الوضيع وانفجارات كبيرة في أبين، القوة الصاروخية في أعنف رسالة للعدوان، كل مصافي النفط تحت مرمى صواريخنا، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لولا الاستقطاب لما استمر العدوان، ونحن مستعدون لمساعدة المؤتمر في مواجهة استقطاب العدوان لأعضائه. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.